بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا نورا مبينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بإذن الله سبحانه وتعالى وبطلب توفيقه ومنه ورحمته وتزديده، نبدأ بهذا الكتاب المبارك، كتاب فرائد الأصول المعروف بكتاب الرسائل للشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه، وهو كتاب أصولي من الطراز الأول، يمثل غاية ما وصل إليه علم الأصول في تلك المرحلة. وهذا الكتاب له عدة مميزات وفيه عدة خصائص تجعله اختيارا ممتازا للتدريس في هذه المرحلة. هذا الكتاب يمتاز أولا بقوة مؤلفه. المؤلف لهذا الكتاب الشيخ الأنصاري هو أستاذ الأساتذة، مسلط قوي فاهم مدرك لعمق المطلب الذي يبحثه، يعرف ماذا يقول متى يقول وأين يقول، ولو بشكل عام طبعا. نتيجة كل المؤلفين كل الفقهاء هم بشر، يمكن أن يصيبوا ويخطئوا، ولكن بشكل عام قوة هذا المؤلف انعكست على هذا الكتاب وتجلت في هذا الكتاب، وهذه ميزة مهمة وحقيقية أن يكون الكتاب الدرسي لمؤلف قوي متمكن فاهم مدرك لواقع المطالب التي يتحدث عنها. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أنه ابتدأ من الجزء الثاني ومن القسم الثاني من علم الأصول. الجزء الأول من علم الأصول، القسم الأول اللي فيه مباحث الألفاظ، ومباحث الألفاظ الكثير منها تحتوي على تشعبات وتشقيقات وتحقيقات وفروض قد لا يكون لبعضها تطبيقات عملية أثر في الاستنباط الفقهي، وبالتالي تأخذ من الطالب جهدا ووقتا وطاقة، ولكنها لا تثمر تلك الثمرة المرجوة. بينما الجزء الثاني أكثر فيه عملية وأكثر فيه تطبيق وأكثر فيه قرب من الاستنباط الفقهي. ميزة ثالثة لهذا الكتاب أن علم الأصول، أصول الفقه، هو في الواقع قواعد تكتب للفقيه، مواد كلية وأصول كلية، حجج إثباتا أو نفيا تقدم في خدمة الاستنباط الفقهي وفي خدمة التطبيق الفعلي في المسائل الجزئية. وكلما كان الأصولي فقيها مدركا لواقع علم الفقه كانت أصوله أقرب لما يحتاجه الفقيه، تمس الواقع وتمس الحاجة. أحيانا إذا انقطع الشخص إلى علم الأصول وضعفت فقاهته يعيش الحالة الأصولية ويصنع القواعد الأصولية من دون أن يكون عنده تسلط على التطبيقات. فمن الطبيعي أن يحصل عنده بناء أصولي لا يناسب الحاجة، لأنه لا يمتلك الخبرة الكافية في الحاجة العملية في عالم الواقع، في عالم الاستنباط اللي هو الاستنباط الفقهي. على سبيل المثال، إذا شخص يصنع الأسلحة للمقاتلين وهو ليس بمقاتل، بعمره ما ذهب إلى الجبهة وما عرف كيف هو القتال، فقط يهندس آلات الحرب، هذا من الطبيعي أن يكون في هندسته نواقص، لأن هذه الهندسة ما خارجة من رحم التجربة ومن رحم الحاجة ومن رحم الخبرة العملية. بينما إذا كان هذا المهندس عاش حالة المعركة وآلياتها وحقيقتها واحتياجاتها على أرض الواقع، فهندسته وتصاميمه ستكون مناسبة لهذه الحاجة. الشيخ المؤلف أعلى الله مقامه فقيه بالمعنى الأخص لكلمة الفقيه، وبالتالي عندما يتحدث بلغة أصولية ويفكر بعقلية أصولية هو عين على الفقه، وهو مدرك إلى أنه هذه القاعدة كيف ستطبق في الفقه، وهذا الكلام كيف سينعكس على الاستنباط الفقهي، لأنه فقيه كما هو أصولي. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يكون عندنا هكذا أساتذة مسلطون على المادة الفقهية، ومن الحاجة الفقهية يكون عندهم أصول. هذه ميزة ثالثة للكتاب. ميزة رابعة للمؤلف ثم للكتاب هي توفر مجموعة من الطلبة الذين حضروا عند المرحوم الشيخ الأنصاري وكانوا فضلاء بالمعنى الأخص، كانوا علماء بالمعنى الأخص، تتلمذوا على يد الشيخ وهم في قمة مستواهم العلمي أو ما يقرب من القمة. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على الأستاذ، أن يكون عنده، إذا كان الأستاذ قويا، أن يكون عنده طلبة أقوياء يناقشونه، يسائلونه، يحاورونه، يساعدونه. وهذا يعطي للدرس الفقهي والدرس الأصولي، يعطيه قوة، يعطيه زخم، يعطيه طاقة، يعطيه حيوية، ويكون هذا الدرس فعالا أكثر من الدرس اللي يكون الأستاذ قوي ولكن الطلبة عندهم خمول وعندهم ضعف. طلبة المرحوم الشيخ الأنصاري كان فيهم من الأقوياء والفضلاء والعلماء مجموعة كانت تدعم البحث العلمي للشيخ رضوان الله تعالى عليه، وكانت تعطي لدرسه طابعا بحثيا حواريا نقاشيا، فيه حرية التعبير وفيه حرية اتخاذ المباني، مناقشتها والتفكير فيها ثم اتخاذها، وهذا أمر مهم جدا. ولذا الكتاب يعبر عن نضج، ليس فقط نضج المؤلف وهو ناضج بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولكن نضج الطلبة الذين ألقي عليهم هذا الكتاب. هذه ميزة رابعة. ميزة خامسة أن الكتاب دون في عصر المرحوم المصنف وطبع في عصر المرحوم المصنف وانتشر بين يدي تلامذة المصنف في حياته، وعلى أساسه فتحت حوارات علمية، على أساسه انطلقت نقاشات تناقش المسائل، تحقق فيها، تنقدها، وبالتالي حصلت تغييرات على الكتاب، حصل تبدل في النظر الشريف للمرحوم المصنف من خلال تحقيق مجدد أو من خلال مناقشة. وبالتالي هذه المراجعة بعد المراجعة للكتاب أيضا تعطيه قوة، ليس مثل الكتاب الذي يعثر عليه بعد وفاة المؤلف، يكون مخطوط في حياة المؤلف ثم يطبع، ما ندري أن المؤلف كان يقصد هاي العبارة ما يقصد هاي العبارة. هنا هذا المطلب كتب على نحو المسودة أو على نحو المبيضة، يريده لا يريده إلى آخره، بينما عندما يطبع في حياته ويراجع في حياته ويناقش في حياته هذا يعطيه قوة ويعطيه مصداقية أكثر. نقطة سادسة لهذا الكتاب القيم المهم هو توسطه في التعبير. لا هو بالكتاب شديد الاختصار، مضغوط العبارة، مختل التعابير، بحيث الطالب والأستاذ يتركون المطلب العلمي ويحتارون بالعبارة ويحتارون بمرجع الضمير. لا، متوسط في التعبير، ليس مضغوطا إلى هذه الدرجة، وليس موسعا مملا فيه تكرار وفيه إعادة وفيه وفيه، فهو معتدل بين الاختصار المخل وبين التطويل الممل، يعطي للمطلب حقه من البيان. وهنا أؤكد على أنه عندما كتبه راعى فيه الفهم المتوسط، ما كتب هذا الكتاب فقط للعلماء الأفذاذ الذين يفهمون المطالب، وإنما يعبر لهم عن مراداته على شكل برقيات وعلى شكل رموز وعلى شكل إشارات. لا، راعى طالب العلم المتوسط وبين له المطلب بشكل واضح يفهمه فاضل الحوزة العلمية بشكل عام، ولكن هذا البسط في العبارة لم يصل إلى مرحلة التطويل المزعج ويعيد وبعبارة أخرى ويعيد ويمثل ويذكر مثال آخر بحيث يمل القارئ. لا، يعطي للعبارة حقها ويعبرها، وبالتالي الكتاب يعتبر متوسط الحجم، ليس من الكتب الضخمة في هذا المجال. حتى في طرحه للأقوال يطرح أقوال مهمة أساسية يناقشها بمناقشات مهمة أساسية، وما يتصدى لطرح جميع ما قيل وجميع المناقشات التي ترد عليه، بحيث يقضي الطالب من عمره سنوات طويلة قبل أن يصل إلى مرحلة البحث الخارجي. لا، يعطيه أمهات المسائل وأمهات الأقوال وأمهات الإشكالات ويعبر. هذه ميزة سادسة. ميزة سابعة ومهمة أيضا في هذا المجال أن الكتاب كان محط أنظار الحوزة العلمية، تلقفته الحوزة العلمية في حياة المصنف وبعد وفاته رضوان الله تعالى عليه، ألقيت عليه أنظار عباقرة علم الأصول وأفذاذ هذا الفن في حاضرة العلم في النجف الأشرف وفي غيرها، ودونت عليه تعاليق، شروحات، بيانات، توضيحات، اعتراضات وإشكالات، مما جعل الكتاب مثمرا أكثر وأكثر كلما يسلط عليه النظر أكثر، كلما ينتج أكثر، كلما يبارك فيه أكثر. طبعا لا مانع من المناقشة في مطالبه، الاعتراض على آرائه، هذا أمر طبيعي وهذا أمر مطلوب ومرغوب، ولكن هذا أعطى للكتاب قوة، حيث أن الكتاب ليس كتابا مهملا مرميا في زاوية من زوايا المكتبات العلمية، وإنما هو كتاب متداول مر عليه الجميع. الجميع، لا تجد عالما من العلماء إلا وقد مر على هذا الكتاب، إلا وقد اطلع على هذا الكتاب، إلا وقد درس هذا الكتاب، وما أكثر من علق عليه وشرحه. وهنا تبرز ميزة مهمة جدا أخرى، وهي أنه طلبت المرحوم الشيخ العلماء كبار مهمين فضلاء، بعضهم في حياته الشريفة، في حياة الشيخ دونوا شروحا عليه، وعندما يصلون إلى عبارة معينة يقصدون يقولون أنه الشيخ رحمه الله في مجلس درسه قال أنه يقصد من هذه العبارة كذا وكذا، في مجلس درسه أضاف القضية الفلانية، في مجلس درسه بيّن أنه يقصد من هذا المطلب فلان شيء، وأنه يشير في الجملة الفلانية إلى فلان فكرة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنه في حياته رجع بهذا الشكل. ولذا تجد اليوم أنا كان عندي درس في هذا الكتاب في مكان آخر، وكان هناك فقرة تقريبا صفحة وفيها تغيير للرأي الذي يطرحه الشيخ، يطرح شيء ثم يطرح شيء آخر مخالف له. المحقق للكتاب قال أن هذه الزيادة غير موجودة في بعض النسخ. أحد الشراح الذي هو تلميذ المصنف عند هذه الفقرة يعلق، يقول أن المصنف رحمة الله تعالى عليه في الدورة الأخيرة الأصولية التي لم يتمها غير رأيه وأضاف على الكتاب هذه الفقرة، وهنا انحلت المشكلة أن هذه الصفحة من أين جاءت؟ غير موجودة في بعض الطبعات وموجودة في طبعات أخرى، كيف يمكن إضافة صفحة كاملة وهي مخالفة لنظر الشيخ؟ الشارح كشف لنا هذا السر ورفع الغموض، جزاه الله خير الجزاء، رحمه الله توفيه، فقال أنه الشيخ رحمه الله في دورته الأخيرة قبل وفاته غير نظره فأضاف هذه الفقرة. لاحظتوا هذه المراجعة للكتاب وهذا التدوين عليه كيف هو مهم. هذا من جهة مميزات الكتاب. أما ما يتعلق بهذا الدرس فهناك بعض الملاحظات الأساسية. الملاحظة الأولى أن هذا الدرس خال من الطلاب الحضور، وهذا تحدي في التدريس، لأن حضور الطلاب يعطي روحا للصف، يجعل الجو جو دراسي بخلاف جو التصوير الذي هو يكون جو كأنه من طرف واحد. الأستاذ أحيانا ينظر إلى طلابه فيعرف أنهم قد فهموا المطلب فيعبره، أو ينظر في أعينهم يجد حيرة فيعرف أنهم لم يفهموا المطلب بعد فيعيده عليهم، يكون عنده نبض الطلاب أنهم فهموا أو لم يفهموا. بينما إذا ما كان هناك حضور كافي، ما كان هناك حضور مناسب، الأستاذ لا يدري هل المطلب صار واضح فيكتفي بهذا المقدار من الشرح ويتم، أو المطلب لا يزال غامضا ويحتاج إلى إعادات، فيحاول أن يحتاط. أحيانا يخشى من الملالة فيعبر، أحيانا يخشى من أن البيان لم يكن كافيا فيحاول أن يعيد ويكرر المطلب بعبارة أخرى أو بمثال آخر أو بأسلوب آخر لكي يطمئن أن المطلب قد وصل إلى الطلاب، وهذا تحدي. أيضا أحيانا يكون هناك مناقشات من الطلاب، هذه المناقشات من الطلاب تثري البحث وتثير كنوز العلم والمعرفة. الدرس في الواقع لا يكون من طرف واحد، وإنما يكون من الطرفين، يكون هناك حوار، اعتراض، إشكال، لما قال كذا، ما المقصود من كذا، هذا المطلب كيف ينسجم مع قول سابقا كذا وكذا. هذه المحاورة تعطي روحية وتعطي طراوة وتعطي سعة أفق، تفتح آفاق أكثر للأستاذ والطالب معا، وليس للطالب فقط وإنما للأستاذ والطالب. نقطة أخرى مهمة جدا وهي أنه كيف يتعامل الطالب مع هذا الكتاب الدرسي. لاحظوا أحبتي العملية التدريسية ليست عملية من طرف واحد، ليس الأستاذ فاعلا والتلميذ منفعلا، هذه طريقة فاشلة في التدريس وفي الدراسة، أن يكون الأستاذ ملقيا فقط والطالب متلقيا فقط. ينبغي أن يكون الطالب متفاعلا، ينبغي أن يكون الطالب مفكرا متأملا ناظرا إلى المطلب، يكون عنده ذهن جوال ومنفتح، لا يقبل المطالب على نحو التقليد، كل ما يلقى إليه يقبله. هذا قد في المراحل الأولى يكون مغتفرا، ولكن في المراحل المتقدمة لا يكون البحث بهذا الشكل، يكون الطالب عنده ذهن مفتوح وعنده قريحة علمية، ويحاول أن يقتنع أو لا يقتنع، يحاول أن يناقش، يحاول أن يقبل ويرفض، وهكذا يكون عنده تمرين عملي قبل مرحلة البحث الخارجي، وهذا مهم جدا. فلا يتكل التلميذ على الأستاذ ويتلقى منه المعلومة كيفما اتفق، لا، يحاول أن يفكر في هذه المعلومة، يقتنع، يقبل أو يرفض. فيما نحن فيه، بما أن التواصل ليس تواصلا مباشرا، فينبغي أن يكون هناك وسيلة للتواصل بيني وبين الأحبة، من خلال البريد الإلكتروني، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الهاتف، بأي وسيلة أخرى إن شاء الله تكتب وتظهر أمام الأخوة على الشاشة، لكي يكون عندنا تواصل، تباحث، تبادل وجهات نظر، استماع لآراء الأخوة والتعليق عليها وإلى آخره. فيا ليت يكون عند الأخوة رغبة في التواصل وإبداء وجهة نظرهم، فوجهة نظر الأحبة وجهة نظر محترمة عزيزة وذات أهمية قصوى بالنسبة لمن يطرح المادة. طيب، يبقى شيء مهم هنا، وهو أن الأحبة في بلدان مختلفة، ولعل لغاتهم أيضا مختلفة، ما يتكلمون بالأصل اللغة العربية، لغتهم الأم ليست اللغة العربية، وبالتالي قد يعانون من فهم العبارة، وهنا قد يلجأ الأخوة لفهم العبارة في فترة الدرس، في مرحلة الدراسة قد يلجؤون إلى الشروحات لمحاولة الفهم، وفي نظر القاصر وفي تصوري أن هذا خطأ استراتيجي، وأن هذا خطأ منهجي قاتل. إذا اعتمد الطالب في فهمه للعبارة وفي فهمه للفكرة على الشراح، فلن يصل إلى المستوى العلمي المطلوب، سيبقى معتمدا على الآخرين، يبقى متكئا على الآخرين. على الطالب الحبيب العزيز أن يعتمد على الكتاب بما هو، أن يتكئ على الكتاب بما هو. هذا الكتاب أحبتي كنز، يأخذه يحصله من يحفر الأرض للوصول إليه، لا أنه يجده طافيا على الماء. الكنوز لا تطفو على الماء، الكنوز تحتاج أن تحفر في الصخر لكي تصل إليها، تحتاج أن تغوص في أعماق البحار لكي تصل إليها، تتعب لكي تصل إليها. فليحذر الإخوة من الاعتماد على الشروحات، اتركوا الشروحات لأهلها، دعوا الشروحات في هذه المرحلة، أنتم والكتاب وأنا نبقى معا. إذا يرسل لي الأخوة أن الدرس الفلاني لم يكن واضحا، أن تعبيرك الفلاني كان فيه إشكال، أنك كنت مخطئا
في القضية الفلانية، أنك كنت مشتبها في البيان الفلاني، أن الصحيح وكذا وكذا، على عيني وعلى رأسي. أعيد المادة مرة ومرتان وثلاثة وعشرة، أتواصل مع الأخوة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، يوم واثنين وثلاثة وشهر وسنة، حتى نصل إلى نتيجة. أما أن الأخوة يستمعون إلى المادة وذهنهم مشوش، ما راح يصلون إلى وضوح رؤية، مباشرة يذهبون إلى شرح من الشروحات التي تحاول أن تبسط المادة، أن تبسط اللقمة وأن تضعها في فم الطالب. عمر هذا الطالب ما راح يصير عالم، لأنه تعود على السهل، تعود على اللين. فاحذروا أحبتي من ذلك، ابقوا مع الكتاب حتى لو صار عندكم يقين، حتى لو صار عندكم قطع 100% أن هذه المادة غير واضحة وأن هذه العبارة غير مفهومة، 100% أن هذه العبارة أصلا مسدودة أمامكم، اقرأوها مرة ومرتان وثلاثة، وإذا بهذا الأمر غير المفهوم بالتدريج يتحول إلى أمر مفهوم، أمر غير واضح يتحول إلى أمر واضح. فاحذروا أحبتي، احذروا من تضييع الفرصة العلمية ومن تضييع المستقبل العلمي من خلال الاستعجال والاستسهال والهروب باتجاه الشروحات، بل واجهوا المشكلة، واجهوا العبارة، قفوا أنتم والعبارة، اكتبوها أنتم، اشرحوها أنتم، أرسلوا لي الشروحات أقرأها، أعلق عليها فهمي لها، إن فهمتها قد شروحاتكم أعلى من أنا فهمها إن شاء الله، ونتوصل معا لنصل إلى مرحلة علمية. هذا الذي يعطي للطالب قوة، مثل ما شخص يريد أن يتمرن على رفع الأثقال، فإذا وجد الأثقال متعبة مملة ثقيلة يطلب من شخص أن يرفعها له، عمره هذا ما راح يصير رافع أثقال، عمره ما راح يصير رياضي، لأنه متكل على الآخرين. فالذهن أحبتي أيضا كذلك يحتاج إلى مران وإلى مراس وإلى إتعاب وإلى تعرق حتى يكتسب المهارة الضرورية، وحتى يصل إلى المرونة وإلى المستوى العلمي المطلوب لكي يحضر بعد ذلك، إذا أراد أن يحضر دروس البحث الخارج. إذا ما أراد أن يحضر، إذا ما أراد أن يحضر دروس البحث الخارج، أن يكتفي بهذا المقدار جيد جدا، هذا المقدار في نفسه مقدار رائع، ليس بمقدار قليل. إذا أحب أن يكتفي به وأن يكون عنده مستوى من الفضيلة بهذا المقدار، ولكن يكون عنده مرونة ذهنية، يكون عنده قوة علمية، قدرة على التعامل مع المسائل من خلال التمرين ومن خلال التعب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأداء هذه المسؤولية، وأن يكتب هذا العمل وهذا الجهد في ميزان حسناتنا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
الله 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 الله.